بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخي، عمتي توفت، دعواتكم لها بالرحمة يا شيخ.
الله يغفر له ويجعله في جنات النعيم.
آمين يا رب. يا شيخ، يعني البارحة طبعا ما يعني نوم، كان فين وايد أرق يعني من شدة التعب، وكنت ساعد مريضة يعني، وشربت الدواء، لكن أنا سبحان الله ما أدري، يعني تقريبا نمت عن قرايب أذان الفجر تقريبا أقل من ساعة، فنمت سبحان الله، وما صحيت غير يعني ما شاء الله الشمس على طالع الساعة 6 تقريبا.
نعم.
يعني بخصوص صلاة الفجر.
نعم.
أيوة، يعني صليتها والشمس طالعة، يعني كان شوي ما شوي تعبان ومريضة.
نعم. إن شاء الله يا أمين. إن شاء الله. أبشر.
يا شيخي، يا شيخ، الإنسان الذي يعني يستسقي لنفسه إذا أصاب نفسه بالعين، الله يكفينا وإياك من شر العين يا رب. يعني سلمين. يستسقي لنفسه.
كيف يسترقي؟
يستسقي لنفسه.
كيف يستفتي يعني؟
يستسقي، يعني الإنسان قد يصيب نفسه بالعين يا شيخ، أليس كذلك؟
كيف عفوا؟
هل الإنسان قد يصيب نفسه بالعين؟
ها الإنسان نفسه يصيب يعني نفسه بالعين.
نعم.
إن شاء الله.
هل يستفقي لنفسه يعني؟
أنا ما فهمت، تستفتي كيف يا أمينة؟ استفتي
يعني يتوضأ.
أي يعني يتوضأ لنفسه. نعم إن شاء الله.
نعم.
إن شاء الله.
نعم.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضلي يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. صلى الله.
كل عام وانتم بخير، تقبل طاعتكم.
من نومك صح الأعمال.
شيخ، عندي سؤال بخصوص الضحية.
أي.
يعني يوم قبل أنوي، يعني أقول بسم الله الله مني لك، عني وعن أهل بيتي عن موتانا، يعني يصير في القلب لازم التلفظ
إن شاء الله.
وبخصوص الضحية اللحم، أنا أضحي وأوزع اللحم على حق الأشخاص، يعني ما أخذ لهم شيء، أوزعهم كلهم يعني.
أي نعم إن شاء الله.
والسؤال الثاني بخصوص متى أخذ من الأظافر والشعر يوم الضحية، يعني متى في لوك معين ولا على طول؟
طبعا احنا ابو عبد الله احنا في غير وقت الاضحيه، تسال عن السنه الجايه ان شاء الله. ها
خلصنا عشان سويت الاشياء، تبغى تتاكد صحيحه ولا لا؟
امس جاوبنا واحد بعد وفصلنا في الموضوع هذا،
ما كنت موجود.
طيب ابشر يا عبد الله.
والسؤال الاخير بخصوص عاد اوظف حد مش مسلم، يعني
كيف
اوظف احد مش مسلم؟
عندك شركه يعني؟
ايه نعم.
ان شاء الله.
ترى الشيخ
مرحبا عبد الله. أبو فاروق.
نعم.
تفضل يا أبو فاروق. عليكم السلام ورحمة الله.
يا أصدق، عندي محلات تجارية.
نعم.
نشريهم اللي نكريدو يبيع ملابس داخلية تاع النساء.
طيب،
عن النساء يعني هل ترى حلال ولا كيفاش ندير معاه؟
نقول
له ما يديرهمش يعني هكذا قبل العباد في برا ولا كذا ولا كيفاش؟
ان شاء الله يا ابو فاروق، اهلا وسهلا. طيب امينه من عمان بارك الله فيها تقول بان عمتها توفيت وما نامت البارح من شدة الأرق وعندها تعب، وتقول ما استطعت أني أصحى على الفجر إلا بعد طلوع الشمس وصليتها، فما حكم ذلك خاصة وأني مريض؟ أمينة، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لعمتك وغفر الله لجميع موتى المسلمين. أخت الفاضلة، بالنسبة لقيامك لصلاة الفجر بعد طلوع الشمس، هذا واضح بأنه غير متعمد، وذلك لكونك مريضة عافاك الله وشافاك، وأيضا كنت تتناولين أدوية معينة، فأنت معذورة في مثل هذه الحالة. وبالنسبة يعني قيامك وصلاتك في هذا الوقت هو الفعل الصحيح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فقيامك مباشرة بعد طلوع الشمس وصلاتك يعني بعد الوضوء وبعد الاستعداد، هذا هو الفعل الصحيح، وأسأل الله تعالى يتقبل منك. أمينة من عمان تسأل تقول: هل يمكن الإنسان أن يصيب نفسه بالعين؟ وإذا أصاب نفسه بالعين هل يتوضأ لنفسه؟ أختي أمينة بارك الله فيك، نص أهل العلم على أن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين، فالإنسان كما يعجب بغيره يعجب بنفسه، ولذلك قد يحصل من بعض الناس أن يصيب نفسه بالعين، وهذا واقع، من حيث الواقع موجود، من حيث الواقع موجود. فمن الناس من عرف أنه إذا أعجب بنفسه ربما ولم يذكر الله ولم يبرك فيصيب نفسه، وقضية أنه يأخذ من وضوئه فيما يظهر بأن ما أدري، لكن فيما يظهر بأن هذا ما يصلح له، لأنه هو يتوضأ من وضوئه هو، والمعروف بأن الاستغسال يكون من طرف إلى طرف، فما أدري، لكن لو جرب، لكن أنا ما عندي علم في هذا. ولكن أهم شيء إذا أعجب بنفسه أو بماله أو بشيء مثلا يذكر الله عز وجل ويقول يبرك، طبعا يقول تبارك الله اللهم بارك وشيء من هذا القبيل حتى يقي نفسه عين نفسه. عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة عن الأضحية، وقلنا له عبد الله الآن الوقت ليس وقت الأضحية، وبالأمس حقيقة كان لي جواب مطول لبعض الإخوة عن الأضحية، لكن ما يمنع من باب العلم والتفقه نذكر شيء من أحكام الأضحية. أخوي عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وهي شعيرة من شعائر الإسلام تذبح في يوم العيد وفي أيام التشريق الثلاثة، ولذلك وقت الأضحية 4 أيام، والأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة، وتعظيم هذه الشعيرة مهم لقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوعين، وكان الصحابة يستسمنون الأضاحي ولا يسترخصونها، يستسمنون الأضاحي ويبذلون، لماذا؟ لأن الله تعالى قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته، فما في داعي لتكثير الأضاحي، أضحية واحدة تكفي عن الرجل وعن أهل بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، وكان عنده 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، فضحى بأضحية واحدة. بالنسبة للأضحية الأصل أنها للأحياء وليست للأموات كما يفهم بعض العوام، يقولون الأضحية للميت، هذا غلط، الأضحية للحي، لكن يجوز للحي أن يشرك الميت في ثواب وأجر الأضحية، في ثواب وأجر الأضحية. المسألة الأخرى أن المضحي إذا جاء يضحي يجب عليه أن يذكر اسم الله، ولذلك أي شخص ذبح ذبيحة سواء كانت أضحية أو عقيقة أو ذبيحة ضيف أو ذبيحة بيت لحم للبيت مثلا وما ذكر اسم الله عليها فهي ميتة، وذلك لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وذكر اسم الله عليه فكل. ولذلك يجب على المضحي أن يهتم أول شيء بالتسمية، يقول بسم الله. أما قول الله أكبر فهي سنة سواء على الأضحية على العقيقة على أي ذبيح، لكن أهم شيء أن يقول بسم الله، بسم الله الله أكبر. وأن تقول مثلا في الأضحية: بسم الله اللهم منك ولك، لا تقول اللهم مني إليك، لا تقول اللهم مني ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي. وإذا أحببت أنك تدخل الأموات مثلا تقول اللهم عني وعن أهل بيتي وعن أمواتي أو عن أرحامي أو عن والدي مثلا، هذا تشركهم في الثواب، تشركهم في الثواب. ولو لم تقل يكفي نية القلب، لو ما ذكر شيء يكفي نية القلب. أهم شيء التسمية، أنك تتلفظ بالتسمية، أو اللي وكلته يسمي، اللي وكلته تقول له اذبح الأضحية يجب عليه أن يسمي. بالنسبة للحم يا أخي الفاضل، لحم الأضحية الأفضل أن يقسمه الإنسان إلى ثلاثة أثلاث، ثلث له، ثلث صدقة على فقير أو مسكين، ثلث هدية لرحم، لجار، لقريب، لصديق. هذا هو التقسيم الأفضل والأمثل. وبعض العلماء يقول لو قسمها قسمين فهذا أفضل، قسم نصف له ونصف يتصدق به. ولو تصدقت بالأضحية كلها لا حرج، أهم شيء إراقة الدم لله عز وجل في هذا اليوم. لكن من السنة أن تأكل من أضحيتك، هذا من السنة، أن يعني تأخذ لحم وتخلي الأهل يطبخون منه وتأكل منه، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لي ما سألت عن الشعر والأظفار، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في مسلم من حديث أم سلمة أنه قال إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي لفظ ولا من بشرته شيء. والمقصود بهذا الحديث من أهل العلم من حمله على التحريم، حمل النهي على التحريم، قالوا يحرم على من كان عنده أضحية أن يأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشرته شيء. وجمهور العلماء يذهبون إلى الكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية. وأنا فيما أذكر قلت لإخواني وأخواتي اللي يشاهدوني، قلت أفترض الآن، أفترض أننا قلنا بالقول قلنا بالتحريم، يعني يحرم على من عنده أضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيء، على فرض ها، وأخذ أضحيته صحيحة ما لا علاقة، ما لا علاقة. وضربت مثال من باب القياس فقط على الحاج، يعني من باب التنبيه فقط على الحاج. الحاج إذا أحرم منع عليه تسعة أشياء يسمونها محظورات الإحرام، محظورات الإحرام، يعني مثلا الطيب أو تغطية الرأس للذكر مثلا. لو أن المحرم ارتكب محظور من هذه المحظورات حج صحيح ما يبطل، إلا مسألة الجماع قبل التحلل الأول، هذه مسألة معروفة عند الناس. لكن طيب ماذا عليه؟ عليه فدية، إحرام الصحيح وحج الصحيح ولله الحمد والمنة، تطيب، غطى رأسه، لبس مخيط مثلا، حج صحيح، حج صحيح، عليه فدية. طيب بالنسبة للي عنده أضحية وتعمد وأخذ شيء من شعره وأظفاره أثناء العشر، أضحيته صحيحة ما له علاقة، ما له علاقة. طيب ماذا يفعل؟ يستغفر الله، يستغفر الله. بارك الله فيك يا عبد الله. عبد الله يسأل يقول من أبو ظبي، يقول هل يجوز لي أن أوظف شخص غير مسلم؟ الجواب نعم يا عبد الله، بارك الله فيك، يجوز لك أن تستخدم غير المسلم، سواء خدمة خاصة أو خدمة عامة، سواء في البيت أو في الشركة أو في المؤسسة، هذا هو الأصل، هذا من حيث الأصل يجوز، من حيث الأصل يجوز. فلكن تتنبه إذا كان غير المسلم هذا عنده دعوة إلى غير الإسلام، عنده إفساد لأخلاق الناس موظفينك أو يعني من تحت يدك، تتنبه لهذا. وإلا الأصل الحل والجواز والإباحة. النبي عليه الصلاة والسلام استخدم غير المسلمين، لما هاجر من مكة إلى المدينة استأجر عبد الله بن أريقط، وكان هذا مشرك، كان مشركا، استأمنه في أخطر رحلة سفر للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا رجل خريت، يعني يعرف مجاهيل الصحراء ويعرف طرق الصحراء الملتوية، حتى يعني يخرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بر الأمان، والصحابة استخدموا غير المسلمين، ما يمنع هذا، ما يمنع. وأحيانا قد يكون غير المسلم أمين، وقد تستخدم مسلم غير أمين، لاحظت؟ فباب الإجارة، باب الاستخدام، باب الشراكة، هذا يجوز للمسلم أن يتعامل مع غير المسلمين، هذا هو الأصل المتقرر. فقضية ما يحصل من أخلاق المستخدمين هذه مسألة يتنبه لها الإنسان، سواء كان المستخدم مسلم أو غير مسلم. ضربت لك مثال، قد يكون غير مسلم أمين وصدوق مثلا، وقد يكون مسلم غشاش مثلا، فتتنبه لهذا. بارك الله فيك. تفضل أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. كيف
السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله يا أخي.
ولي عمرك أنا بالمثل أنا جيت المسجد أصلي والأذان مؤذن. الأذان مؤذن أي فرض يعني.
نعم.
أنت قلت لي أي واحد ما يجلس الأول يصلي تحية المسجد والصح والكلام ولا أصلي بعدين بعد الأذان تحية المسجد والسنة.
يعني قصدك تنتظر الأذان ينتهي؟
أيوة.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل محمد.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا.
أنا عندي سؤال واحد.
تفضل محمد.
نحن في أوروبا في عنا إنه فينا نشتري سيارة عن طريق التقسيط. بس التقسيط بيكون مشان يكون قانوني يعني هون مشان القانون. فبتكون كل شركة عندها مؤسسة مالية لإلها. يعني في مثال شركة تويوتا عندها مؤسسة مالية هي اسمها تويوتا للحدود المالية. هي المؤسسة هي اللي بتعطي القرض. هي المؤسسة هي ما بتعطي قرض لأي شيء ثاني ولا بتدين حدا ولا تعمل أي شيء. فقط هي المؤسسة فقط لشركة تويوتا لسيارات تويوتا.
نعم.
هي ملك الشركة الرئيسية وهي حصراً لشركة تويوتا. يعني هي ما بتعطي قرض لأي ماركة تانية أو حدا بده يشتري بيت أي نوع من أنواع القروض ما بتعطي.
طيب.
ما بتعطي قرض واحد لها الشركة.
طيب.
فبيجوز أنا أشتري منهم بالتقسيط على العلم إنه هنا في فائدة.
لكن القرض اللي تقصده مش قرض مالي تعطي قرض مالي وإنما تشتري منهم سيارة بالتقسيط.
إيه بشي بدي أشتري سيارة بالتقسيط.
والسيارة يملكونها هي تبع تويوتا هي.
هي ايه هي شركة تويوتا مثلا من انا بتشتريها من عند الوكيل يعني من عند الشركة الرئيسية. هي الشركة الرئيسية عندها مؤسسة مالية اسمها تويوتا. يعني اسمها تويوتا للحلول المالية مثلا. فانا وقت اللي بدي اشتري هي اللي بتدرس لي ملفي هي المؤسسة المالية. هي بتقرر اذا انا ممكن اشتري سيارة او لا.
طيب.
هي اللي يعني هي المسؤولة عن الديون.
طيب يا محمد ابشر.
يعني هي ما بتعطي قرض ولا لأي حدا تاني حصرا لشركة تويوتا لأنه هي ملك تويوتا.
واضح يا محمد أبشر.
مشكور كثير شكرا.
مرحبا أخوي. نورة.
السلام يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك يعطيك العافية يا شيخ. أنا عيالي جايب لي شغالة إفريقية.
أي
ولا يهمس الماء يا شيخ وأنا أتضايق منها كذا أعصب على نفسي أبغاها تروح في أي وقت وفي نفس الوقت ما أبغى أقطع رزق عيشها يعني.
إيه.
فهل حقني منها ذنب يا شيخ يوم أنا كذا أزعل أنا من نفسي يعني ما أتكلم عليها الحمد لله ولا بس أنا كارهتها لأنها مهمة مثل ما هي شيخ.
وهي قائمة بشغلها تمام يعني.
قائمة بشغلها بس أنا والله ما أتكلم عليها بالعكس في أساعدها بالشغل بس أنا نفسيتي مي بقابلتها مي تصلي يا شيخ.
إيه شاء الله يا نورة.
والسؤال الثاني الله يعطيك العافية أنا أرملة. وعيالي الله يهديهم يا شيخ يعني أعصب عليهم ما يقضوا لي بالبيت وكذا وأعصب عليهم وأخاف أني أخاف من غضب الله عليهم يعني ما يهتمون فيني أمهم يعني مسؤولية يعني في البيت يا شيخ.
هم عندك معاك ساكنين ولا
نفسي بنفسي أنا عندي سكر وعندي ضغط فأنا عندي أتعب نفسيتي يا شيخ.
ساكنين معاك ولا برا؟
معايا يا شيخ. وجه لهم رسالة الله يعطيك العافية ويطول عمرك.
مرحبا أختي نور.
يلا مع السلامة.
مع السلامة. أم فاطمة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي شيخي.
تفضلي.
شيخي أنا عندي ولد.
إيه.
جوزته قبل رمضان بخمس أيام.
كيف أعيد يا أم فاطمة؟
إيه أم فاطمة نعم.
أيوة أعيد السؤال.
عندي ولد.
إيه.
زوجته قبل رمضان بخمس أيام.
زوجتي ها؟
لا هو ولا زوجته يعني أريدك أنت تقول لي علي أريد أبرز أنت ذكرت أن
غير ما صام رمضان
وصام رمضان لا هو ولا زوجته.
إيه ليش ما صام ليش ما صامه
يا شيخ والله ما أعرف أنا ما قال لي ساعة الساعة حتى يعني أحير بي ما قال لي ولا وقت طويل يا الله قال لي.
إيه طيب يا فاطمة أبشري.
نعم سؤال ثاني.
إيه
شيخي أنا زوجي استشهد مت سعيد. ألو
إيه تفضل يا أختي.
زوجي استشهد من 90.
اي
لا اصوم ولا اصلي ولا اقرا قران.
اي نعم
استشهد. طلعوا لي راتب لي وقطعه بالارض لي وجهالي وراتب وقطعه مال الارض العمي والعمتي.
اي
اي عمتي وعمي مختنين حالهم زين وطشانه من القطعه والراتب الطوني ياهن كان لنا اللي كامع.
ايه
وحمويني اربعه هم خمسه بزوجي خمسه جمعاهم عمي وعمتي وش كلام ذمتهم قراهم لا تاخذوا معدها لو ربع.
ايه
استشهد توفى عمي عمي شايف كبير توفى وصار على حمايه الوصاني ثم سوى راتب على شهاده الوفاه مالته سوى شهيد واستلم عليه راتب واستلم عليه تعويض. يا شيخ شو تقول علي هذا حلال او حرام؟
هذا ابنه سوى شو اسمه
نعم سوى له راتب وسوى له تعويض سوى شهيد ما سوى يعني توفى على الساده سوى شهيد
عمل يعني شهيد. اي نعم كذب في هذا يعني
سوى له راتب سوى له وسحب عليه راتب وتعويض
ان شاء الله يا فاطمه.
اي نعم
عندك سؤال اخر؟
اي نعم
يلا.
شيخ عندي بنتي مريضه عندها حاله نفسيه وما تقدر تطب لا البيت ولا تقدر تقعد في البيت النهار كلها فتحه البوق والشبابيك. يا شيخ اريدك تدعي لها بكت الله الله يشافيها.
الله يعافيها ويشافيها يا رب.
امين يا رب العالمين.
مرحبا اختي مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو فاروق من الجزائر يقول ما حكم فتح محل تجاري لملابس نسائية داخلية؟ يقول هل هذا جائز أم لا؟ أبو فاروق بارك الله فيك، بالنسبة للتجارة في ملابس النساء سواء الداخلية أو الخارجية أو أي نوع من أنواع الثياب التي ليست هي ثياب محرمة يعني من حيث الشكل من حيث التفصال ما فيها شيء، الملابس الداخلية للنساء الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، كون المرأة تشتري وتخالف الإثم عليها وليس عليك أنت، فيجوز لك أن تفتح محل للملابس الداخلية، كون المرأة هي ترتكب خطأ وترتكب ذنب فيها الذنب عليها وليس عليك فيجوز. بارك الله فيك. أبو علي من أبو ظبي يقول إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن يعني ماذا أفعل؟ أجلس أردد أصلي؟ أبو علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. بالنسبة لك إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن تبقى واقفا إذا كنت قادرا على القيام وتردد خلف المؤذن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال واسألوا الله لي الشفاعة وذكر الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد ذلك بارك الله فيك تصلي ركعتين تحية المسجد تحية المسجد. وإذا كانت الصلاة قبلها سنة راتبة قبلية مثل صلاة الفجر ومثل صلاة الظهر تنوي بها السنة الراتبة القبلية وتكون هي تحية المسجد تدخل فيها تحية المسجد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بارك الله فيك. محمد من هولندا يقول عندنا في أوروبا بالنسبة لشراء السيارات يكون عن طريق التقسيط، يقول هناك شركة عندها مؤسسة مالية، هذه المؤسسة هي التي أتعامل معها في قضية الشراء ويكون البيع بالتقسيط عن طريقها وهي تابعة لهذه الوكالة تابعة لهذه الوكالة. يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للشراء بالتقسيط من حيث الأصل جائز، وذلك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فيجوز للإنسان أن يشتري السلعة أو العين بالتقسيط يعني على إلى أجل. الأمر الثاني بالنسبة للبائع يجب عليه أن يملك السلعة ملكا تاما حتى يجوز له أن يبيعها إلى الغير، فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حكيم بن حزام قال لا تبع ما ليس عندك، فلا بد أن تكون الجهة تملك السلعة ملك تام. الأمر الثالث الذي فهمته أنا من سؤالك بأن هذه المؤسسة المالية تابعة لهذه الوكالة، لهذه الشركة، شركة السيارات، فالذي يظهر لي بأن الشركة بمؤسستها المالية تملك هذه السيارة، ولذلك البيع صحيح وجائز فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم. نورة من السعودية تقول بأن أولادها جايبين لها شغالة غير مسلمة، تقول أنا كارهة هذه الشغالة وما يعني أعصب عليها أحيانا وأتمنى أنها تروح عني، والسبب أنها غير مسلمة، تقول هل علي ذنب؟ نورة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأولادك يشكرون ويؤجرون على خدمتهم لك وجلبهم لهذه الخادمة في يعني مساعدتك وفي قضاء حوائجك وفي ترتيب أمور البيت، فهؤلاء الأولاد يدل على أن لديهم بر ولله الحمد والمنة. وأقول هذا الكلام قبل ما أجي إلى الجواب على السؤال الثاني، لأنك أنت شكيتيهم قبل شوي، لكن أنا بقول عندهم بر وإحسان، ويجب أنك تنظرين يا أختي الفاضلة إلى هذا الأمر، وإن كان هذا ما هو فيه منة يعني بالنسبة لهم عليك، هذا أمر واجب، لكن كونهم يلتفتون لهذا الأمر لازم تنظرين إلى هذا الجانب الطيب بالنسبة لأولادك. الأمر الثاني أختي الفاضلة، يجوز للمسلم أن يستخدم غير المسلم أو المرأة تستخدم غير المسلمة، جائز ولله الحمد، الخدمة الخاصة والخدمة العامة. الخدمة الخاصة خدمة في البيت تخدمك، والخدمة العامة الشغل في الشركات والمؤسسات وفي بقية الإدارات، هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. الأمر الثالث أختي الفاضلة، المسلم دائما يراقب الله عز وجل ويتقيه ولا يظلم، ودائما يكون على عدل، ما يظلم مع المسلم ومع غير المسلم، ولذلك أختي الفاضلة يجب عليك أن تتقي الله في هذا الخادم. كونها غير مسلمة هذا ما يسوغ لك أبدا أنك تعاملينها بقسوة وتصرخين عليها وأيضا تعصبين عليها وتحاولين أنك تستفزينها حتى تقول ودوني لأهلي، لا هذا ما يجوز يا أختي الفاضلة وحرام. ولذلك الله عز وجل قال وما ربك بظلام للعبيد، قل جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام سأله أحد الصحابة قال كم نعفو عن الخادم، يعني إذا أخطأ الخادم في اليوم الواحد كم نعفو عنه؟ قال إلى 70، يعني 70 خطأ اعفو عن الخادم حتى لو كان غير مسلم، حتى لو كان غير مسلم. ولذلك المسلم يا أختي الفاضلة يتميز بإيمانه وبإسلامه وبمراقبته لله. المسلم ما عنده عنصرية، المسلم ما عنده عصبية، المسلم ما عنده فئوية وطبقية مثل يتعامل بعض الناس، هذا الإسلام بريء من هذا. ولذلك المسلم دائما يعدل، دائما يعدل. هذه وش ذنبها اللي جابوها عيالك وانت قاعدة تستفزينها حتى ترجع لدولتها وتقطعي رزقها؟ لا ما يجوز، بل أنا أنصحك يا أخت نورة أنك تحسنين إليها أكثر من كونها مسلمة، تحسنين إليها، ها تزيدين من جرعة الإحسان إليها أكثر من كونها مسلمة. لماذا؟ حتى ترغبينها في الإسلام، ما تدرين يمكن هذه تسلم على يدك ويكتب الله عز وجل لك أجر إلى يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يعني وامرأة خير لك من حمر النعم. فأنت يا أخت الفاضلة بأخلاقك، بطيبتك، بمساعدتك لها، بإراحتها أحيانا قولي لها يا بنتي روحي ارتاحي، هذه رغبها في الإسلام. كم من الخدم في البيوت أسلموا، والسبب ربة البيت، أم العيال طيبة وما شاء الله وحنونة على الخادمة وتريحها دائما وتعطيها فرصة للراحة يعني تجعلها تأكل من نفس أكل العائلة، فرغبت في الإسلام وأسلمت على يد ربة المنزل. فيا أختي الفاضلة حتى لو يكن لك رغبة في إسلامها ما يجوز، الإنسان يجب عليه أن يعدل مع الجميع. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من دعوة المظلوم حتى لو كان كافرا، لأن الدعاء من متعلقات الربوبية وله اتصال بالإلهية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ لما أرسله إلى اليمن إلى أهل الكتاب قال واتق دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وثلاث دعوات مستجبات دعوة المظلوم قال أهل العلم حتى ولو كان كافرا. فما يجوز يا أختي نور الله يرضى عليك، لا حاولي أنك تقبلينها، حاولي أنك تتعايشين معها، حاولي أنك تعطفي عليها، رغبيها في الإسلام، جيبي لها عيالك، ارسليهم لجمعيات الدعوة والإرشاد، يجيبون لها مصحف مترجم، يجيبون لها كتاب، يجيبون لها نشرة من النشرات الطيبة بلغتها، ويمكن الله يهديها عليك. وتدرين يا أختي نورة، بعض الناس هدى الله على أيديهم أناس، هذول اللي الله هداهم للإسلام عندهم عمل أكثر من الشخص اللي دعاهم للإسلام، عبادة وقيام وصيام وقراءة قرآن وبذل وإحسان، كل أعمال هؤلاء في المقابل في ميزان هذا اللي كان سبب من أسباب هدايته. فأنت إن شاء الله بإذن الله الخادمة هذه تهتدي على يدك، وهذا ليس بأمر واجب، ما يجوز لك تكرهينها، لأن الله تعالى قال لا يكرها في الدين، قل جل وعلا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لكن أحيانا الإنسان بأخلاقه يصير داعية إلى الله، أنت بتعاملك الطيب من دون ما تكلميها تعكسين الصورة الحسنة للمسلمين وللمسلمات، فما يجوز لك يا أخت الفاضلة تستفزينها، تعصبين عليها، تنرفزينها، تستفزين، ما يجوز، هذا حرام حتى لو كانت غير مسلمة. فعيدي صياغة التعامل مع هذه الخادمة، حاولي أنك تبدأين مع صفحة جديدة حتى ينتهي عقدها، تقول والله أنا ماني قابلتها، اقبليها حتى ينتهي عقدها، ولا تظلميها، لا تظلميها، ما يجوز. بارك الله فيك ويسر الله أمرك. نورة تقول أنا أرملة وعيالي يعني هداهم الله، ما يعني يأتون لي بالمقاضي وأعصب عليهم شيء من هذا القبيل، تريد رسالة. يا نورة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية، وأن يبارك لك في الأولاد. أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا أمر متقرر، يجب على الأولاد أن يطيعوا والديهم وأن يبروا بوالديهم، خاصة إذا كانت الوالدة أرملة وزوجها انتقل إلى رحمة الله إن شاء الله. فهنا لابد الأولاد أن يزيد اهتمامهم بالوالدة، لأن الوالدة الآن ذهب زوجها لا شك بأنه يعني خلف لها متاعب ومشاغل واهتمامات كثيرة كان يعني يقوم فيها ويعتني بهذه الأشياء، الآن أصبحت على الأم. ولذلك يجب على كل ولد أن يتقي الله في والديه، وأن يكون سمع الوالدة وبصر الوالدة، وكلما نادت الوالدة قال لبيه، وكلما نظرت الوالدة وجدت الولد بين يديها. فما يجوز للأولاد أنهم يعني يسعون في قضية العقوق، أحيانا يكون العقوق صامت، يعني اللي يشوفون الوالدة تحتاجهم ساكتين، هذا عقوق، هذا عقوق حتى لو ما طلبت الوالدة، ما دام يعرفون بأن الوالدة تريد مقاضي وتريد مونة وتريد شغلات من السوق وساكتين، هذا عقوق صامت، يجب أن يتقوا الله عز وجل. ولذلك أنا نصيحتي لأولادك أن يتقوا الله في والدتهم، وأن يخافوا الله فيها، وأن يلبوا لها طلباتها قدر الإمكان والطاقة والاستطاعة. وعلى الأم أيضا أن تصبر، أن تصبر على أولادها أيضا، قد يكون عندهم مشاغل، عندهم اهتمامات مثلا، أو أشياء ضرورية أو أشياء حاجية، وممكن ترتب وضعها مع أولادها. يعني بعض الأمهات تريد كل شيء يوميا، يمكن يشق على الأولاد، لا خلي المقاضي أسبوعيا أو كل أسبوعين مثلا. أنت أدرى بعيالك، أنت الآن يا أختي نورة أدرى بأولادك وبعيالك، تشوفين والله يعني يوميا يصعب عليهم، خلاص قولي لهم المقاضي الأساسيات، تجيبون لي كل أسبوع أو كل أسبوعين مثلا الأساسيات، والأشياء البسيطة ممكن. والله الحمد لله يعني الناس أكثرها مخدومين عن طريق هذه التطبيق وعن طريق بعض الأمور، ممكن يعلمونك العيال، تحملين تطبيق على الجوال، أنت تطلبين من المتجر، من السوبر ماركت، يسمونه سوبر ماركت هو متجر، تطلبين أنت من خلال التطبيق ويجيبونه عند البيت، وخدامتك اللي عندك تطلع تستلمه وتعطيهم القيمة بهالطريقة هذه. لأن بعض الناس الآن أختي الفاضلة الأولاد الجيل الموجود، أنا ما أسوغ لأحد، ما أسوغ ولا أقول والله أتعذر لأحد، الجيل الموجود الحالي يختلف عن الجيل السابق، يمكن أنت تشوفين الفرق بين عيالك الكبار وعيالك الصغار. فمدام وجدت وسائل ولله الحمد ممكن الإنسان من خلالها يحقق المصلحة، ما في داعي. وإن كان طبعا هذا ما يلغي مسألة البر واهتمام الأولاد بوالديهم، لأن هذه طاعة، الولد الآن إذا حمل هم والديه هو في طاعة وفي عبادة. الولد حتى لو كان عنده شيء بدى رغبة الوالدة ومراد الوالدة على رغبة نفسه، ها
هذا في طاعة وعبادة، أفضل من أن يقول لا أصبري بعدين، أصبري بعدين. ولذلك هذه رسالة لكل ولد يشاهدني أن يتق الله وأن يعلم أنه في طاعة وفي عبادة. يعني روحتك للمتجر ورجوعك طاعة وعبادة ما دام في خدمة الوالدة أو في خدمة الوالد. صلى الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم فاطمة من العراق تقول: عندي ولد زوجته قبل رمضان بخمسة أيام، تفاجأت بعد ذلك قال بأنه هو وزوجته ما صاموا رمضان. تقول: ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم فاطمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصوم رمضان ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وصوم رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيل. والإجماع منعقد على أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام. يمكن أم فاطمة تقول: طيب هذا كلنا نعرفه. إيه نعرفه، لكن في جيل صار ما يعرف للأسف الشديد مثل هذه الأركان ويحسب أن صوم رمضان شيء اختياري. لا، يجب أن يعلم ابنك بأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وزوجته تعلم بأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام. هم في هذه السنة أو في السنة اللي تزوجتيهم فيها هدموا ركن من أركان الإسلام، ولذلك ابنك وزوجته على خطر، وإن ماتوا ماتوا على خطر، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب عليهم الآن أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يندموا على ما صدر منهم من هذا الانتهاك لحرمة شهر رمضان، وأن يستغفروا الله كثيرا، وأن يتوبوا إلى الله كل لحظة عندما يتذكرون هذا الذنب. النبي عليه الصلاة والسلام أراه الله عز وجل أقوام يعذبون، ومن جملتهم أناس معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما. قال: سبحان الله، منظر مخيف، ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الوقت. يفطر قبل تحلة الوقت، شلون هذا اللي ما صام رمضان كله؟ وشلون هذا اللي انتهك حرمة الشهر كله؟ نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أختي الفاضلة، قولي لابنك وزوجته يتوبون إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن هذا الذنب اللي ارتكبوه، وبالندم الشديد على فعله، وبالعزم الأكيد على عدم العودة إليه مرة ثانية، ما يرجعون لمثل هذا الأمر مرة ثانية. والأمر الآخر، الآن يقضون رمضان كاملا، يصومون رمضان الآن، يسارعون قبل أن يأخذ الله أمانته. وإذا لقوا الله وذممهم مشغولة بهذا الشهر سيلقون على شر حال والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وعليهم أن يكثروا من الصدقة، ويكثروا من برك أنت هذا الولد، يكثر من برك والإحسان إليك، فإن بر الوالدين من أعظم القربات. وهذه الزوجة أيضا تبر أمها وتبر أبوها وتصل رحمها، يتصدقون إذا كان عندهم خير ومال، يكثرون من ذكر الله عز وجل، يكثرون من قول أستغفر الله وأتوب إليه، لأنهم فعلوا فعل شنيع وعظيم، نسأل الله العافية والسلام. والله جل وعلا غفار للذنوب، يقول جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. سبحان الله، العباد ها شرهم إلى الله صاعد وخيره إليهم نازل، يتودد إلى عباد يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. قل جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قل جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالمقصود بأن الحمد لله ربنا جل وعلا يغفر الذنوب، هذا من فضل الله عز وجل علينا. ولذلك التوبة من أعظم مقامات العبودية، لأن العبد إذا أذنب فتاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه. أهم شيء أن يستقيم على هذا الطريق. تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك، يديك العافية. لو سمحت بس أنا بسأل عن الزواج السيد بدون ولي، بدون ولي، بدون ولي، هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير، شكرا. مرحبا،
أهلا وسهلا. أبو حميد.
هلا والله، طول عمرك. السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
طول عمرك. نحن يوم نصلي مامومين، يعني قدامنا الإمام، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، نحن نقول ربنا ولك الحمد، هل يلزم أن نقول سمع الله لمن حمده؟ ربنا ولك الحمد
إن شاء الله.
وشكرا أول عمل.
مرحبا أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير يا أبو سهل.
مرحبا أبو صالح.
حياك الله.
أبقاك
والله عندي سؤالي الأول الله يحفظك.
أي.
من خلال مطالعتنا يعني للجوال يعني أنظر لبعض مقاطع تجي.
أي.
لبعض يعني مثلا المرتين هذولا فيها يعني الدعاء فيها يعني مثلا أشياء مفيدة ويقول أسألك بالله يا من قرأ هذه أن يرسلها لغيره. فهل في شيء يعني لو نتجاهلنا الأمر هذا مثلا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظكم إن شاء الله، وأنا لا أقصد هذه السؤال ولا عم به الناس كل، عم به هذه جماعتنا الذي احنا وياهم على جد واحد. عندنا حريم جزاهم الله خير، مصليات صايمات يصومون النوافل يصلى لنا قيام الليل، ما عندنا صراحة قصور عليه في العبادة. لكن بالنسبة يعني لحقوق الأزواج هذا لما تقول ولا 1% يعطنها. فأبغى من فضيلتكم يعني نصيحة يعني إذا كان هني سمعا
إن شاء الله يا أبو صالح.
الله يحفظكم ويشلكم إن شاء الله من كل مكروه.
مرحبا ومسهلا. سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تبارك الله على الإطلالة الجديدة وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير أختي.
يا شيخي عندي سؤالين وطلب.
تفضل أختي.
يا شيخنا بالنسبة للصلوات الجهرية كيف يكون الجهر فيها؟ تكون في كل الركعات أم في الركعتين الأولى فقط؟ وبالنسبة للتكبيرات وكذلك بالنسبة حتى لذكر السجود وذكر الركوع هل يكون الصوت مرتفع أو ماذا؟
إن شاء الله.
وكذلك النفل يا شيخ بعد الصلوات.
إن شاء الله.
يا شيخي امرأة تسأل عن الكدرة تأتيها قبل الحيض بفترة 4 أيام، اليوم الخامس ترى الحيض، فما حكم الـ4 أيام في الصلاة والصيام؟
إن شاء الله.
وطلبي يا شيخي هو أن في سؤال يا شيخ أريد أن أتواصل معكم تحت الهواء إذا كان في إمكان.
ممكن بس تأخذي رقم الواتساب الخاص بهذا البرنامج، شوفي الآن المخرج يساعدنا جزاه الله خير بيضع الرقم، خذي الرقم الواتساب التابع للبرنامج وراسليني عليه وأبشر بخير إن شاء الله. مرحبا. مرحبا. طيب أرجع الأخت فاطمة من العراق بارك الله فيها، تقول بأن زوجها استشهد في التسعينات، تقول ما كان يصوم ولا يصلي وطلع لراتب وقطعة أرض، تقول أيضا لعمي وعمتي يعني لوالد ووالدة زوجها، تقول أيضا طلع لهم هم أغنياء وعطوني إياها وقالوا بأن ما أحد يتعرض لهم بالنسبة لحموانها، تقول توفي عمي وراح عماي وطلع شهادة إلى أنه شهيد حتى يحصل على أرض ويحصل على يعني أشياء تعطى للشهداء، هل هذا العمل صحيح؟ أخت الفاضلة أم فاطمة بارك الله فيك، هذا عمل غير صحيح وغير صالح، وما يأكله هذا الشاب محرم، إنما يأكله سحتا والعياذ بالله، لأن الدولة ما وضعت هذه المبالغ إلا لمن يصح أن يطلق عليه شهيد، يعني من حيث التعبير اللي عندكم، وكون الوالدة مات على الفراش وراح وقال والله شهيد عشان يحصل على أراضي ويحصل على أموال، هذا محرم ولا يجوز، ويتق الله عز وجل ويصحح هذا الوضع. أم فاطمة تقول بنتها مريضة عندها مرض نفسي، تقول ما تستطيع تجلس في البيت دائما عند الشباك عند الباب وكذا، يعني تقول تسأل الدعاء لها. وأيضا أختي أم فاطمة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يمن على ابنتك بالشفاء والعافية، ولكن هذا ما يمنع أيضا أن هي تدعو الله عز وجل وأنت تكثرين لها من الدعاء، والوصية أولا بالرقية الشرعية، فإن الرقية نافعة ولله الحمد للأمراض النفسية والعقلية والعضوية، هذا كله مما جاءت به النصوص في السنة النبوية على أنها نافعة. وأعظم سور الرقية سورة الفاتحة، سورة الفاتحة هذه أعظم سورة في القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام سماها رقية، ولذلك ابنتك تقرأ تكثر من قراءة الفاتحة بنية الاستشفاء، وأنت تقرأين عليها الفاتحة بنية الاستشفاء، ولو أتيت براقية أو بشخص راقي يتولى رقيتها والقراء عليها يساعدها في مثل هذا الأمر طيب، وهذا ما يمنع أيضا أنها تزور عيادة نفسية، فإن كثير من العيادات النفسية التي يتولى العيادة طبيب لديه حظ من النظر الشرعي ويعرف بعض الأمور ويصف بعض الأدوية يساعدها على قضية التخلص من هذه الحالة اللي تمر فيها ابنتك، وصيها بالأذكار، أذكار الصباح أذكار المساء، تحرص على يعني إنعام النظر في القرآن، فإن كثرة قراءة القرآن سبب بإذن الله تعالى من أسباب انشراح الصدور ولين القلوب وسبب من أسباب تفريج كثير من الكروبات. وكذلك إذا كان عندها مال تتصدق أو أنت تتصدقين عنها، لأن الصدقة لها أثر طيب، خاصة يعني صدقة على أرملة أو فقير أو مسكين مثلا فعلا محتاج لها أثر عظيم، وما تدري لعل دعوة من إنسان صالح أو إنسانة صالحة يفرج الله عز وجل عنها كربتها. أم مصطفى من الفجيرة بارك الله فيها تسأل عن الثيب إذا تزوجت من دون ولي، تقول ما حكم زواجها؟ أختي أم مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة سواء كانت بكرا أم ثيبا لا يجوز لها أن تتزوج إلا بولي، لا يجوز لها أن تتزوج إلا بولي، وقد دلت النصوص الشرعية على ذلك، منها ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نكاح إلا بولي، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. والعمل منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، يعني منذ عهد النبي، وإن وجد خلاف فهو خلاف متأخر، ولكنه يعتبر خلافا شاذا في مقابل قول جماهير أهل العلم، والتفريق بين البكر والثيب لا دليل عليه، لا دليل عليه، ولذلك المرأة الثيب لا يجوز لها أن تزوج نفسها. وأحيانا قد يكون بالنسبة للمرأة سواء كان بكرا أو ثيبا لا يكون هناك ولي، وعدم وجود الولي نوعان، النوع الأول عدم وجود الولي الحقيقي، يعني ما عندها ولي، هل هذه تزوج نفسها؟ الجواب لا، يزوجها القاضي، فإن السلطان ولي من لا ولي لها، ولذلك القاضي ينوب مناب السلطان الحاكم فيزوجها القاضي يصبح وليا. لماذا؟ لأن الولي يمثل جانب قوة بالنسبة للمرأة حتى لا يطمع فيها ولا ويكون لها سند، ويكون لها سند، ولذلك القاضي هو الذي يتولى تزويج هذه المرأة. الأمر الثاني، قد يوجد ولي ظالم، ظالم يعضل المرأة ويمنعها من الزواج لأسباب، إما انتقام من موقف معين، إما لطمع في مالها، إما لكذا، هذه لا يعني الشريعة ولله الحمد جاءت بالفرج لهذه المرأة وبالتيسير لها، فيجبر الولي بتزويجها بالكفؤ ما دام أنه ما ذكر سببا مقنعا، يزوجها بالكفؤ، فإن أبى زوجها القاضي. ولذلك بعض أخواتنا الطيبات الخيرات خاصة الثيبات للأسف الشديد يقعن ضحية بعض الأفكار وبعض الأمور، فتذهب تتزوج خارج المألوف والمعروف والمشروع، أيضا تتزوج وتتورط، تتزوج من دون ولي ومن دون توثيق في المحكمة ومن دون مأذون شرعي مأذون له مثلا، ثم هذا الرجل يقضي حاجته ثم يرميها، تعال اثبتي بأن هذا زوج لك. وذلك في قضايا موجودة للأسف الشديد بسبب النظرة القاصرة عند بعض أخواتنا وبناتنا النساء، تروح تتزوج خارج هذا المشروع والمألوف والمعروف والاعتبارات معينة، ففي النهاية تكون الحياة مأساة. هذا يعني إذا قلنا بأن النكاح صحيح والنكاح غير صحيح، النكاح بالعقد هذا غير صحيح، وهناك للأسف ممارسات كثيرة وقعت بعض النساء ضحايا لمثل هذا الابتزاز ولمثل هذه المخالفات الشرعية والقانونية والنظامية، فتحملت يعني شيء ما يتحمله يعني بشر من الظلم اللي وقع عليها بسبب مثل هذه التصرفات. عموما يا أخت الفاضل أم مصطفى، المرأة التي تريد أن تتزوج يجب عليها أن تتزوج بولي، أبوها منعها، جدها يتولى ذلك، أبوها غير موجود، جدها غير موجود، أخوها مثلا يتولى ذلك، منعوها وهي ما في سبب يعني لهذا المنع، القاضي المحكمة ولله الحمد تقف الدولة معك تقف ولله الحمد. فتنبهوا لهذا، بارك الله في الجميع. أبو حميد من العين يقول إحنا نصلي مأمومين مثلا، الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده يعني هل يلزمنا أن نقول نحن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ أبو حميد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده يأتي به الإمام والمنفرد، يعني إذا صليت لوحدك ولست مأموما والإمام، أما قول ربنا ولك الحمد فيقوله الإمام والمأموم والمنفرد، هؤلاء الثلاث الإمام والمأموم والمنفرد يقولون ربنا ولك الحمد. طيب هل يقول المأموم أيضا سمع الله لمن حمده؟ المنصوص عن الفقهاء لا يقول هذا، المنصوص عن الفقهاء يقولون المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لكن هناك من أهل العلم من ذكر بأن المأموم أيضا يجوز له أو يشرع ويسن له أن يقول سمع الله لمن حمده أحيانا. لماذا؟ قالوا لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فإذا أتيت به بعض الأحيان لا حرج في ذلك والحمد لله. عفوا. أبو صالح من أبو ظبي يسأل يقول يعني أحيانا تصلنا رسائل في الجوال مقاطع لبعض الأشخاص اللي يرسلون أشياء طيبة، ثم يقول في آخر أسألك بالله أن ترسله لغيرك، هل لو تجاهلت هذا الشيء علي شيء؟ أبو صالح بارك الله فيك، أولا جرت عادة أهل العلم أنهم لا يستعملون مثل هذه العبارات، عادة أهل العلم طلاب العلم إذا أرسلوا شيء ما يقولون أسألك بالله إلا تنشر هذا الشيء، هذا واحد، ولذلك عادة معروفة عند العلماء أنهم ما يقولون أسألك بالله إلا نشرت هذا الشيء. ثاني قد يكون الشخص الذي أرسل لك مقطع لعالم من العلماء والكلام صحيح هو الذي يقول لك أسألك بالله إلا نشرت هذا المقطع. المسألة الثالثة ورسالة حقيقة لإخواني هؤلاء أن يتقوا الله وأن لا يلزموا الناس بأمر لا يجب عليهم بأصل الشرع، فكيف الآن تسأل أخاك أمرا لا يجب عليه بأصل الشرع أن ينشره، خاصة وأنه قد يكون شخص عامي وما يدري هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح. نحن في زمن تشابكت فيه الأمور، تشابكت فيه الأفكار، اختلط فيه الحابل من نابل، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تنشر الغث والسميل وتنشر الرغوة والصريح، تنشر الحق والباطل، تنشر الصح والغلط، هذا اللي حاصل. فكيف تلزمني بشيء أنا ما أدري هو حق ولا باطل؟ ولذلك على الناس أن يتقوا الله، اللي هؤلاء الذين يقسمون على الناس إلا تنشر أن يكفوا عن هذا الأمر ويتقوا الله. نشرت هذا أرسلت لصاحبك يكفيك هذا، كونك أنت يا أبو صالح ما نشرتها ما عليك شيء ولله الحمد ما عليك شيء. وأنا أنصحك يا أبو صالح أنت وأمثالك من الطيبين تردون الرسالة، قل ما بغينا رسالتك ما دام لزمت علينا وتقسم علينا رسالتك مردودة عليك، حتى يتأدب حتى يعرف كيف المنهج في التعامل مع هذه القضايا. تلزمني بشيء ما الله ألزم علي وما أوجب علي سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الجنس من الناس اللي دائما ينشر بهذه الطريقة وأسألكم بالله إلا نشرت، لا، وبعض الناس يحط تهديد وربما دعاء والعياذ بالله، واللي ما ينشر سيصيب كذا وكذا، وهذا لا شك بأنه من الاعتداء، نسأل الله العافية والسلامة. أبو صالح يقول يوجد بعض النساء للأسف الشديد مصليات مسميات ذاكرات الله يقمن الليل لكن ما يقمن بحق الزوج، يعني يريد رسالة لهؤلاء النساء. أبو صالح بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنساء اللائي يقمن بحق الأزواج هم الكثرة الكاثرة ولله الحمد والمن، ولذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيها من النساء الطيبات، بل هن الغالب يقمن بحق الأزواج ورعاية حق الزوج، الأمر الذي ولله الحمد يعني يجعل الإنسان مطمئن. وجود بعض الحالات الشاذة والنادرة هذا لا يسوغ لنا أن نقول والله ظاهرة ظاهرة، ويعني للأسف بعض الأحيان قد تنتشر حالة أو حالات مثلا لبعض النساء، يعتقد بعض الناس بأن والله هذا منتشر في الأمة وهذا غير صحيح، في الغالب ما ينتشر إلا الشاذ، الحوادث الشاذة، الحوادث اللي تخالف العرف، تخالف ما عليها الناس، هي اللي تشتهر بين الناس، ما هي اللي تشتهر بين الناس. لكن شوف سبحان الله، الحالات الطبيعية، خدمة المرأة لزوجها، قيام المرأة بحق زوجها، ما تنتشر. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. يعني مثل العقوق يا أبو صالح، الأصل البر ولله الحمد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لما يحصل عقوق من ولد تجاه والديه ينتشر بين الناس. ليش؟ لأنه هو الشاذ، هو المخالف. فأنا أطمنك يا أخي الفاضل، وأطمن كل من يشاهدني، بأن الكثرة الكاثرة والغالبية الساحقة من نساء المسلمات ولله الحمد يقومن بحق الزوج قيام عظيم. يوجد حالات، صحيح أنا أتفق معك، حالات للأسف الشديد لبعض النساء، إما حالات تتقصد وتتعمد فيها المرأة مخالفة الزوج وعدم القيام بحقوقه والتمرد على الأسرة وعلى البيت وعلى رب الأسرة، هذه للأسف الشديد يعني معرضة نفسها لسخط الله ولغضب الله سبحانه وتعالى. ويوجد من النساء من لديها فهم مغلوط، يعني في نساء إذا وصلت إلى سن معينة قالت خلاص أنا يعني ما في داعي أني أقوم ببعض الحقوق التي للزوج، وهذا غلط. بعض النساء ترى بأن قيامها الليل وصيامها النهار أفضل من خدمتها للزوج، وهذا غلط. بعض النساء ترى بأن مكثها عند والدتها وزيارة والدتها باستمرار أفضل من بقائها مع زوجها، وهذا غلط. المسألة توازن واعتدال، توازن واعتدال. حق الله عز وجل الواجب يجب على المرأة أن تقوم به، الصلوات الخمس، صيام رمضان، حج البيت مرة واحدة في العمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحج في العمر مرة واحدة، وقال لنسائه هذه ثم ظهور الحصر، لما حج بين حجة الوداع قال هذه الحجة فقط ثم ظهور الحصر، يعني تجلسون في البيت ما تروحون، لأن يكفي حجة واحدة. فسودة وزينب مكثنا، ما حججنا مرة ثانية. فالمقصود هذه حق الله عز وجل. طيب عندي نوافل، صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، ما تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إذا كان موجودا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وليس قولي. فالمرأة إذا كان زوجها شاهدا لا تصوم إلا بإذنه، قيام الليل ما تقوم إلا بإذنه، يعني إذا كان يريد هو ويريد الحق الواجب تستأذنه، تستأذنه في هذا. لاحظتم كيف؟ طيب هذا واجب وهذا مسنون، أيهما يقدم؟ يقدم الواجب، يقدم حق الزوج على نوافل العبادة والطاعة، على نوافل العبادة والطاعة. كونها تقول والله أنا أزور أمي على العين والرأس، هذا بر وإحسان، لكن يوميا بحيث أنك تفوتين حق الزوج والزوج يعني ينتظر حقه مثلا، هذا غلط، هذا غير صحيح. حق الوالدة نعم محفوظ، وحق الزوج أيضا يجب أن يحفظ. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه، ثم لما أرادت الانصراف سألها أذات بعل أنت متزوجة؟ هذا المعنى. قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت من زوجك؟ كيف أنت له؟ قالت والله يا رسول الله ما آلوه، ما أقصر معه يعني. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليه من الحق. ولذلك المرأة يجب عليها أن تحفظ حق الزوج، كما أن الزوج يجب عليه أن يحفظ حق المرأة. فالمرأة حقوق وواجبات، ولا يجوز لأحدهما أن ينتقم من الآخر لأن فرط في حقه. هذه مسائل ما يجوز الخلط فيها. يعني بعض النساء تقول طيب هو ما عمل لي كذا، تروح وتهدم حق أوجب الله جل وعلا، أوجبه الله عليها لزوجها. ما يصلح هذا طريقة العقوبة. وكذلك الرجل أحيانا يعاقب زوجته بحق مشروع لها لأن قصرت معه في هذا الجانب. فلذلك عملية قائمة على التوازن، ويجب على المرأة المسلمة اللي تخاف الله عز وجل ألا تسمع لهذه الأصوات النشاز وهذه النداءات التي يراد من ورائها تدمير الأسر وتشتيت الأسر وهدم هذا الكيان، وهذا الكيان كيان الأسرة القائم. عليها أن تتقي الله وأن تخاف الله عز وجل. يوجد من النساء الآن من تأثرت ببعض الأصوات النشاز، والله لا خذي حريتك وخذ راحتك. طيب من قال بأن المرأة يعني ما أخذت حريتها في بيتها؟ هل الحرية في التهتك والتمرد على الأسرة وعلى البيت، هل هذه حرية؟ ما سمعنا بها. الحرية الحقيقية أني ألتزم أوامر الله وألتزم أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص. المخرج يقول لنا أختم يا سارة بارك الله فيك، إن شاء الله غدا حول الله في أول غدا يوم الأحد، غدا عندنا أسئلة الواتساب، ويوم السبت يوم الأحد القادم بحول الله يا سارة أجيب على أسئلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.